مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أتابع معكم محاضراتنا عن الإنسان وعن روح الإنسان وعن حكاية عودة التجسد. مسألة الأرواح كما قلت لكم مسألة أصبح لها كتب كثيرة وعلماء كثيرون، ويعني موضوع بحثهم لا يدخل في الدراسة النظرية والعقلية والفكرية بقدر ما هو يدخل بالنسبة إليهم للجلسات اللي بيشتغلوا فيها. يعني ممكن يكون استنتاجات من واقع مشاهدات يتحدثون عنها، لكن ليست آراء فكرية أو نظرية، عشان كده الدراسة معهم صعبة شوي. لأن يقولوا هذه حصلت، وفي كتب كثيرة من كتب الأرواح تلقاها كلها عبارة عن مشاهدات لجلسات حدثت معهم. ومع ذلك احنا ناخد الموضوع من الناحية الفكرية وبعدين نرجع للمشاهدات دي. يعني من الحاجات الغريبة مثلا ما يقولونه عن الإنسان الأثيري اللي يخرج من الشخص العادي بنفس صورته ويجيبوا له صور ويقول لك فلان يتحدث مع إنسانه الأثيري، يخرج منه ويصوروه، ما عرفش إيه اللي بيصوروه. وبعدين مسألة القرين بالنسبة للإنسان دي برضه عايزة دراسة. ما يذكرونه عن مادة الإكتوبلازم وتأثيرها؟ يعني مثلا علي عبد الجليل راضي في كتابه المسيح قادم عايز يثبت ان المسيح ده ما اتصلبش، يقول ايه؟ لما جه يهوذا اثناء تسليم المسيح واخده في حضنه المسيح وقبله، المسيح مد ايده على وجه يهوذا ولمسه فخرجت منه مادة الإكتوبلازم، حولت شكل يهوذا إلى شكل المسيح. عمل حاجة يسمها الطرح الروحي، طرح روحه عليه فتغير شكله إليه. طب في الحالة دي هيبقى فيه اتنين شكلهم المسيح، المسيح الحقيقي والمسيح اللي أخذ شكل المسيح بالطرح الروحي أو بمادة الإكتوبلازم. يقول لك الناس ما كانوش شايفين لأنهم وقعوا على الأرض لما قال لهم أنا هو. ففي الحالة اللي زي دي المسيح حول جسد ده إلى ذرات تجمعت فوق أحد الجبال وبقي يهوذا وحده. الكلام ده بقى كلام يعني مش أصول يصدر من أستاذ في كلية العلوم، ده راجل بتاع أستاذ كلية علوم، لأن دي ما دخلتش في العلوم. وكيف يمكن أن جسد شخص يتحول إلى ذرات تتجمع، وممكن يتحول في لمح البصر إلى ذرات، وممكن تتجمع الذرات وممكن يرفع إلى السماء فيما بعد؟ أو يقول لك لو دي ما كانتش حصلت في حاجة تانية، أثناء ما المسيح شايل الصليب ووقع وجه سمعان القيرواني يشيل وسط الزحام، المسيح عمل العملية دي في إيه؟ في سمعان القيرواني، طرح عليه روحه، خرج منه الإكتوبلازم يغير شكله. بعد كده المسيح بقى يتحول لذرات يتجمع على جبل. هنا بقى لقينا المسألة خرجت من حدودها علم إلى الدخول في مذهب وتكوين عقيدة ومحاولة الاستنتاج، إما قبل القبض، إما بعد القلب، بعد القبض، إما أثناء الصلب. يبقى مش عالم بيأخذ مما حدث نتيجة يستخلصها، إنما نتيجة وضعها أولاً يحاول أن يوجد لها أسباباً بأي الطرق. وبعدين نيجي بقى علشان نثبت نفس القضية في آخر الكتاب، ممكن نقول حضرنا روح لوقا قال أنا ما قلتش، حضرنا روح يوحنا قال ما قلتش، تبقى تخش بقى في تحضير أرواح في مسألة تانية، تخش في مسألة عقيدية. لذلك احترسوا من أمثال هذه الكتب، ففي الواقع ليست علما خالصا، ليست علما إيه خالصا. حتى في هذه الحالة لنفرض أن المسيح طرح روحه على يهوذا، هل صار يهوذا بروحين، روح الطبيعية الذاتية والروح التي طرحت عليه؟ وإن كان المسيح طرح روحه فهل بقي بلا روح، ولا هو رخر له روحين، روح يطرحها وروح يحتفظ بها، ولا طرح إنسانه الأثيري خرج منه فلبس يهوذا فأخذ شكله وبقي المسيح بلا إنسان أثيري؟ المسألة هتخش في duplications أو contradictions، يعني إما ازدواج في الأرواح والأجساد أو تناقضات بين هذا وذاك. الناس اللي بيتكلموا عن تحضير الأرواح، أنا بتكلم على خطورة هذه الأمر عشان أقول لكم اللي بياخد منهم بيقع في إيه. أفكار كتيرة انتشرت وكلها بتمشي في تيار واحد، واللي بيقراها بيتحول إلى صورة كربونية منها، ومن هنا كان خطأ وخطر من يقرأ ليعتنق ومن يقرأ ليقتنع دون أن يفرز، دون أن يفحص، دون أن يقارن بالكتابات المقدسة. وبعدين نظرية عودة التجسد بتخش في مسألة الروح والجنين، يعني اللي بيتكلم على الروح مخلوقة بيخش في عودة التجسد، هي مسائل بتفرض على الإنسان ويتكلم عليها بدون ما يشوف إيه اللي وراه. فلو قلنا إن الجنين روحه تأتي إليه بعد حين، يعني جسد بيتكون من الأب والأم ثم تأتيه الروح فيما بعد، ومتى تأتي هنتكلم. طب متى تأتي وكيف تأتي؟ هل تأتيه روح مخلوقة أم روح في عودة تجسد، ولا يجي له روحين، روح مخلوقة له شخصيا وروح من بتوع الري إنكارنيشن بتوع عودة التجسد تلبس فيه ويبقى له إثنتان؟ دي للأسف الشديد بتدخل البعض الذين يؤمنون بعودة التجسد في مشكلة أخرى، هي مشكلة الأطفال العباقرة. يقول لك مثلا موزار بتاع الموسيقى، وهو طفل كان نابغ في الموسيقى وألف سيمفونيات وهو طفل، طب عايزين تخرجوا بإيه؟ يقول لك روح موسيقي كبير دخلت فيه بعودة التجسد، فأصبح النبوغ الموجود في الطفل ليس نبوغا شخصيا، إنما نتيجة روح كبيرة سابقة لها خبرات ولها مقدرات دخلت في الطفل، فأصبح للطفل هذه العبقرية، هذا النبوغ، هذه الموهبة التي من روح أخرى لبسته. يا يعني لو لقيت طفل عنده موهبة شعر أقول دخلت فيه روح شكسبير ولا روح أحمد شوقي ولا روح شاعر من الشعراء القدامى. وإذا لقيت ولد له نبوغ في الموسيقى من صغره أقول دخلت فيه روح موزار روح باخ روح بيتهوفن. إيه دي مسألة الأطفال العباقرة؟ أنا أريد أن أركز على نقطتين من الناحية اللاهوتية يمكن أن تكون مقبولتين. إيه دول؟ إما الوراثة وإما الموهبة الإلهية التي تعطى لأي إنسان. الله قادر أنه يعطي موهبة لأي إنسان من ناحية اللاهوتية مقبولة، لكن مش ضروري روح لبسته أو روح بلاش لبسته روح تجسدت فيه. يعني مش ضروري ان احنا نتكلم على reincarnation، نتكلم على divine gifts. divine gift عبارة عن عطية إلهية، موهبة إلهية أعطيت لي، أو الوراثة. المعروف طبعا في الوراثة إذا كانت في موهبة موجودة في الأب والأم مع بعض يكون الطفل أكثر احتمالاً في أنه ياخد الموهبة، يعني لما تكون في الأب لوحده أو الأم لوحدها غير لما تكون في الاثنين. وعلم الوراثة ده علم كبير موجود في الطب، وممكن أن الإنسان يرث عن والديه أو يرث عن جديه أو عن موهبة كامنة في القرابات الجانبية. يعني في القرابات الجانبية يعني مثلا صفة تكون موجودة في الجد ويورثها الأم وأخوها وتكون كامنة في الأم مش ظاهرة وظاهرة في أخو الأم، وبعدين تيجي في الولد من أمه يقول له ده طالع لخارج. طب ما خلوا ملهوش دخل بالموضوع، لكن الموهبة جاية من الجد ظاهرة في الخال وكامنة في الأم، فيتولد الولد بيها وهو واخدها أصلا عن إيه؟ عن جده. يقول لك الولد طالع لخاله، لا هو جاي من أمه بس ظاهرة في خاله. ونفس الوضع بالنسبة للعم والعم، تكون حاجة موجودة في الجد ودخلت في الأب وإخواته اللي بعد كده هيبقى العم والعمة بالنسبة للواد. يقولوا الواد طالع لعمه أو طالع لعمته، لا هو واخد من جده بس الموهبة كانت كامنة في أبيه وغير ظاهرة وابتدت تظهر في الواد. ما عارفش الدكاترة يقولوا إيه، لكن يعني الكلام ده ممكن يمر. أنا بقى عايز أقول حاجة، أنا هفترض الكلام بتاعهم مظبوط، وواد دخلوا روح بيتهوفن فطلع موسيقي من صغره. طب لما دخلوا روح بيتهوفن، بيتهوفن ليه بس اداله الموسيقى ما ادالوش اللغة ما ادالوش المعارف الأخرى؟ ما هو روح بيتهوفن دخل، روح موزار دخلت، روح باخ دخل. لماذا لا يأخذ من موزار أو من باخ أو من بيتهوفن الموسيقى فقط؟ ما دام الروح دخلت هتروح بكل ما فيه، بعقلها بلغتها بمعارفها. ليه الولد ما تكلمش لغة بيتهوفن ولغة موزار ولغة باخ؟ الله، إذا دخلت فيه الروح والروح ناطقة لماذا لم يتكلم في المهدي صبيا وهو دخل فيه روح بتعرف تتكلم قبل كده؟ وإذا دخلت فيه هذه الروح بكل مواهبها ليس فقط بالموسيقى أو بالشعر أو بغيره، لماذا يتدرج في المعلومات ما يبتدي من أول ما انتهت إليه الروح؟ شغلين بالكم؟ يعني ليه يبتدي من أول الألفا فيتا؟ يعني ليه؟ ده الروح اللي فيه عندها معلومات كتيرة جدا وتفهم في علوم كتير. ليه ما ياخدش كل ده؟ ساعات بقى يجوا يدافعوا النقطة دي بتوع الأرواح، يعني يقول لك يعني لما بتنتقل الذاكرة من المخ الأثيري إلى المخ المادي بتتعطل في السكة. اشمعنى يعني الموسيقى ما تعطلتش في السكة؟ كلام مش معقول. وإذا كانت لبسته روح من هذا النوع وادته الموهبة، يبقى إذا تخلت عنه الروح اختفت الموهبة. واللي بيحصل الأطفال الموهوبين بيقعدوا طول عمرهم موهوبين، روح دخلتهم وروح دخلتهم، ممكن تفرق. لكنهم يتخذون من الأطفال الموهوبين باستمرار دليلا على عودة التجسد الريإنكارنيشن. للأسف حتى رجال الدين الذين يأخذون عنهم يرددون نفس العبارات ونفس الألفاظ، والألفاظ دي مش بس في رؤوف عبيد وعبد العزيز جادو ومصطفى الكيك وعلى عبد الجليل راضي، ما هو موجودة في الكتب الأجنبية كتير. يعني أنا في زياراتي لأوروبا وأمريكا جبت كتب كتيرة من بتاعة الريإنكارنيشن للأجانب، نفس الكلام. هو يختلف الأسلوب ويختلف المقدمات ويختلف طريقة العرض، لكن نفس الأدلة هي ما تخرجش. لا تنقلوا عن غيركم، اقرأوا الكتاب المقدس أولا. يخش هؤلاء الناس في مسألة أخرى، وهي ليه مثلا ليه العودة التجسد؟ يقول مثلا الروح عايزة تحسن مستواها بعودة التجسد. تحسن ايه؟ مستواها. طب ايه رأيكم في الناس اللي بيقول لك روح كانت زانية وبتحب الزنا فبتخش في جسم تاني علشان تمارس فيه شهواتها؟ فاللي عايزة تمارس شهواتها دي بتحسن مستواها ولا بتحسن مستوى الشهوة ولا ايه الحكاية؟ مش كلهم بيحسنوا مستواها. او مثلا حكاية الكارما اللي قلناها بتاعت الجزاء، تكفير عن خطايا، يبقى هنصطدم بالفداء والكفارة، دي قلناها المرة اللي فاتت. أو مكافأة، دايرة المكافأة ياخدوها في السماء بدل ما ياخدوا المكافأة على الأرض، ويبقى يقولوا له استوفيت خيراتك على الأرض في تجسد. أو البعض اللي بيقول قلة عدد الأرواح بيوزعوها بيمرسوها على الأجساد لأن قلة عدد الأرواح، دي قال أفلاطون الكلام ده. أو واحد يقول للروح تتطهر عن طريق تجسد آخر. أو ناس يقولوا يعني الغنى والفقر في العالم، أهو الأغنياء دول ربما مكافأة ليهم عن حياة صالحة سابقة، والفقراء عقابا ليهم على حياة وحشة قبل كده. ونحن نعرف ان الغنى والفقر له اسباب اقتصاديه واسباب سياسيه واسباب توزيع الثروات واسباب اللي بيجي له غنى بطريقه شرعيه واللي بيجي له بطريقه غير شرعيه واللي بيجي له براسه. من الصعب ان احنا نقول الغنى والفقر بسبب مكافاه او جزاء. طب الاغنياء دول اللي بيسلكوا سلوك سيء ويستبدوا بغيرهم ويحتكروا الأسواق ويعيشوا حياة طرف وحياة متعة خاطئة، دول جايين يكافئوا بالغنى ولا الغنى ده هيضيعهم تاني ولا يبقى في التجسد اللي بعد كده يبقى فقير لأنه لم يستخدم الغنى، ونقعد بقى تبقى لعبة يعني زي ما يقول الكراسي الموسيقية اللي بيتغير من حالة لحالة. أو بعض الناس يقول لك عودة التجسد ده بنلاقيه بدليل إن نلاقي نساء مسترجلات أو يتحولن إلى رجال أو رجال مستأنسين، بلاش مؤنسين يعني، بيتحولوا إلى نساء، بيحصل كده يعني في عمليات. طبعا مسألة حكاية الجنس رجل أم امرأة في الحقيقة هذا التكوين بيتكون نتيجة لثلاث أمور: الجينات والهرمونات والكروموزومات، دول اللي بيتحكموا في جنسية الجنين. وده يقول لك ده XX ولا XY، دي شغلانة احنا مش نخش فيها، لكن لها أسباب بيولوجية. بيولوجية مش معناها الست اللي بقت راجل كان أصلها راجل قبل كده، لا، دي مسألة مش مسألة أرواح، دي مسألة أجساد، مش مسألة أرواح، دي مسألة أجساد. وطبعا لما راجل بيبقى ست، لما راجل بيبقى ست لا يكتفي الأطباء الذين يحولونه أو يعملون عملية جراحية بالمظاهر الجسدية الخارجية في شكل الجسد من الخارج، إنما أيضا في الداخل، يعني له رحم، له مبايض، له كذا كذا كذا، التكوين الداخلي وليس فقط التكوين الخارجي، وإلا يبقى اللي هيطلع رجل ولا ست. فدي مسائل مفروض ان احنا نرتفع عن مستواها في مسائل الارواح، لان دي مسائل بيولوجية وفسيولوجية وعضوية محضة ودخل فيها عوامل جسدية ولا علاقة لها بالروح. روح دمان. او مثلا بعض الناس يقولوا كلام برضو يعني مش كلام عميق، يعني يقول لك إنسان فيه مظاهر حيوانية وعدوانية، وحتى وهو صغير يهبش بقى أخوه الصغير ويعضه، وأصله روح حيوان. ما هو بتوع عودة التجسد بيقولوا ممكن إن روح الإنسان تحل في إنسان أو تحل في حيوان، وللأسف اللي بيتكلموا عن النواحي الدينية يقول لك زي ما الأرواح بتاعة الشياطين حلت في الخنازير في قصة لاجئون، فأروح الإنسان زي روح الشيطان ممكن تحل في حيوان. دي هرد عليها بعدين يعني، مش لكن يعني إذا روح إنسان حلت في حيوان، سؤال كده فكروا فيه معانا، عشان كده مش عايزكم تقروا وتقولوا اما مكتوب، مكتوب لك، لا مش مكتوب لك يا حبيبي، اللي مكتوب لك تفكر فيه، تدخله في عقل، ربنا اداك عقل واداك كتاب، فتشوف الكتاب وتشوف ايه العقل. افرض روح انسان دخلت في حيوان، روح الانسان دي روح عاقلة ناطقة، لو دخلت في الانسان يبقى عاقل ناطق، ما هو فيه روح عاقلة ناطقة، ولا يفضل حيوان؟ زي ما يقول لك ولو دققت الأحمق في هاون لا تفارقه حماقته، ده روح إنسان دخلت في حيوان، فالإنسان ده بروحه العاقلة لو دخل في حيوان يبقى الحيوان عاقل، حيوان ذكي، يبقى روح ناطقة، يبقى حيوان ناطق، ثم هي يبقى إنسان برضو إن كان له شكل الحيوان، يعني يتكلم لغات ويخترع اختراعات ويبتكر. كلام عقليا ومنطقيا غير مقبول، ويدل أيضا على سطحية في التفكير. إن مجرد نقول روح إنسان دخلت حيوان وخلصت، طب ما ماذا تكون النتائج إذا روح إنسان دخلت حيوان؟ وهل الإنسان الذي خلق على صورة الله ومثاله ويبقى ما يخش في حيوان يبقى الحيوان دائما؟ طبعا هيقول لك فقد صورته الإلهية. أو ساعات بتوع عودة التجسد يقول لك إيه؟ أكبر دليل على عودة التجسد إنك تلاقي اتنين أول ما يلتقوا يحبوا بعض من أول لقاء، مما يدل على إن كان لهم علاقات في تجسدات سابقة. أو ناس أول ما يتقابلوا مع بعض تلاقي بلا مناسبة ينفروا من بعض، مما يدل على عداوة في تجسدات سابقة. دي مسائل اجتماعية ومسائل نفسية ومسائل طباع، طبع يتفق مع طبع وخلق يتفق مع خلق، يعني ندخلها في حاجات تجسدات سابقة دي غير مقبولة ولا معقولة. عايز أقرأ لكم شوية كلام غير مقبول في كتاب العودة للتجسد للدكتور رؤوف عبيد. كرجل علم يتكلم في العلم كما يشاء، نحن لا نريد أن ندخل في علمه، لكن اللي ممكن نخش فيه لما هو يخش في الكتاب المقدس ويطبق عليه علم الأرواح. هقرأ لكم شوية كلام. عايز يوري إن الكتاب المقدس يوافق على عودة التجسد. يقول إيه؟ قصة يعقوب وعيسو في سفر التكوين إصحاح 25، قال الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعبه كبير يستعبد الصغير. وبعدين نطبق بما ورد في الاختيار في رومية 9، وبرضو يجيب هذا الشاهد لأنهما وهما لم يولدا بعد ولا فعل خيرا أو شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار. قال إن الكبير يستعبد للصغير، وقال أحب يعقوب وأبغض عيسو إلى آخر. ده في كتابه صفحة 53 و54 بيقول إيه؟ الروح استطاع معرفة مستقبل ولديها من معرفة ماضيهما فيما سبق لهما من تجسدات. يعني ربنا اختار يعقوب ما اختارش عيسو عشان عارف من التجسدات السابقة ان تجسد يعقوب السابق كان كويس وتجسد عيسو السابق كان وحش. هنا وألوم الكاتب على هذه النقطة فأقول له إن الله يحكم بمعرفة المستقبل وليس فقط بمعرفة الماضي. يعني هو عارف المستقبل إن ده هيبقى كويس وده هيبقى وحش، أما معرفة الماضي فحتى أنتوا كبتوع عودة التجسد بتقولوا إن في إنسان في مستقبله بيتجسد عشان يمارس خطية، وفي إنسان بيزداد سوءا في تجسداته. نفس الوضع يقولوا عجبا في أرمية 1، يقول وما ورد في سفر أرمية إصحاح 1 عدد 5، قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. يعني ربنا عارفه في تجسد سابق، بيقول أي بسبب ماضيه النقي الناصع في تجسداته السابقة. أرمية في تجسداته السابقة ربنا عارفه. ربنا عارفه لأن الله يعرف الماضي والحاضر والمستقبل، ويعرف نوعية الطبيعة. ليس فقط يعرف نوعية الطبيعة إنها طبيعة مقدسة، إنما هو الذي أعطاها هذه القدسية. ربنا عارف المستقبل، أرمية ينفع إيه؟ مش عارفه في تجسدات سابقة. كأنه بهذا اللون من التفكير يقصر الله على المعرفة السابقة فقط، ولا يتحدث عن معرفة المستقبل. وبالشكل ده دخل في حاجات كتير من هذا النوع. من العجيب أيضا أنه يستخدم أيوب لما قال عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هنا. عريان أعود يعني يقصد تعود التجسد. هو هيرجع لبطن أمه بهذا الحجم والسن؟ ازاي بقى؟ زي نيقوديموس، وكيف يرجع لبطن أمه وهو شيخ في الولادة الجديدة؟ ده بيقصد على بطن أمه الأرض يعني الطبيعة، لكن مش ممكن هيرجع لبطن أمه، ولا بطن يقبل الكلام ده، وغالبا امه كانت ماتت ساعتها. محدش قال ان ام ايوب كانت عايشه. فبيحاول يفسرها ويقول لي يعود الى بطن ام اخرى. طب ما يبقاش بطن امه بقى. ام اخرى دي حاجه تانية. حكاية إيليا ويوحنا قال لي يقول كلام غريب قوي. يقول يعكس، يقول لما حن يوحنا مات أراد أن يتجسد مرة أخرى في إيليا، وهو حر يتجسد في واحد كان متجسد فيه قبل كده. يعني شوفوا، خليكم معانا، خليكم معانا. يعني إليه ربنا خلقه، وبعدين إليه كانت لها عودة تجسد في يوحنا، وبعدين لما يوحنا أراد أن يعيد لتجسده أعاد للتجسد في تجسد سابق له في إليه، بينما إليه ما ماتش، ده كان لسه عايش، هيعود للتجسد إزاي؟ يبقى إليا له روح ويقودش فيه روح يوحنا، وقبل كده ادى روحين لإليشع، يبقى بكم روح ده؟ لا ولا القطط، انا مقصد القطط مش بروح خالص، بنفس جسدي. محاولة ان إثبات التجسدات بإساءة فهم وإساءة تفسير آيات في كتاب مقدس. يعني رجل بتاع أرواح يقيم نفسه لاهوتيا ومفسرا للكتاب، ده جاب ما هو أسوأ. كلام ده ما هو أسوأ اللي هقوله لكم. بيقول المسيح في حديثه مع اليهود بيقول أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يومي فرأى وفرح، وقبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. دخلت زي ده هيبتدي يخش بقى في حكاية اليهود وكائن أزليته، ولا كائن متجسد في إبراهيم، ولا موجود إيه المسائل دي؟ يعني ابتداء انحراف مش بس في تفسير النص، في العقيدة نفسها. المسيح لما يقول قبل أن أكون إبراهيم أنا كائن، يعني كائن إيه؟ تجسد سابق ولا كلام مش معقول؟ أنا بس عايز أوريكم أن الناس دول بيستخدموا آيات بطريقة يفسرونها لصالح مفهومهم الخاص، وليس التفسير المسيحي ولا التفسير اللاهوتي ولا التفسير الكتابي. وللأسف أيضا يحاول هؤلاء الناس أنهم يأخذون من أقوال الآباء ما يثبت كلامهم بطريقة برضو فيها التجني على أقوال الآباء. ما أظلم الناس لأقوال الآباء، كل واحد عنده بدعة يروح يدور لك على نص ويقول لك الأب القديس الفلاني بيقول كذا. فمثلا بيكلم وبيقول، ومن أوائل الآباء اللي كلموا كليمان الإسكندري، كليمنت الإسكندري أو إكليماندوس يعني، بس بيترجموها بمنطقها فرنساوي. وقد تقبل عقيدة العودة للتجسد، ونسب إلى القديس بولس أنه نادى بها في رسالته لأهل روميا 8:15. نيجي في 8:15 أنت بيقول إيه؟ بيقول اللي قبليها وهي، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. أخذتم روح التبني وروح الخوف، دي مالها بحكاية عودة التجسد. وبعدين يقول إيه؟ يقول موقف سانت أوريجين، قديس أوريجانوس، هو برضو في التاريخ نسي ان ده حرم من الكنيسة وانه مش قديس، ويتكلم على أوريجانوس وما ذكره في هذا الأمر. بيقول مثلا إن النفس وهي غير مادية وغير منظورة بطبيعتها توجد في مكان غير مادي وبغير أن يكون لها جسد مناسب لطبيعة ذلك المكان، وبالتالي فإنها في وقت ما ترتدي جسدا كانت تملك مثله من قبل، لكنه لم يعد بعد ملائما لها في حالتها المتغيرة، وبالتالي فإنها تستبدله بجسد ثاني. يعني الجسد اللي خدته في الأول ما كانش ملائم ليه، فبتستبدله بجسد آخر. وهنا بيتكلم على الروح، ان الروح على مزاجها، يعني في كل الكلام الروح بتحب تتجسد، الروح بتحب تخش في جسد، الروح بتحب تلبس جسد مناسب، الروح بتحب تحقق شهواتها في جسد اخرى، كما لو كانت الروح بعد ان تخرج حرة كما تشاء تختار ما يناسبها وما يعجبها من الاجساد فتدخل فيه. وحتى هذا ضد المشيئة الإلهية وضد الخلق وضد إرادة الله. الروح على كيفها كده يعني؟ عايزة تخش في حيوان تخش، عايزة تخش في إنسان تخش. وبعد كده يقول إيه؟ وقد تأثر سانت أوريجين، معلش، وقد تأثر سانت أوريجين بالفلسفة الإغريقية كما عرفت في أزهى أيامها وفي أروع جوانبها، كما تأثر أيضا بأساطير المعتقدات الهندية والإغريقية، فلم ينادي فحسب بإمكان العودة إلى التجسد في صورة إنسان، بل نادى باحتمال التجسد في صورة حيوان أو طير، وهي أساطير لم يقم على صحتها أي دليل. يبقى بقى اللي بيقولوا إن الإنسان بيتجسد في حيوان يبقوا تمادوا أكتر من هؤلاء الناس. كما قلت لكم كثيرون تعبوا وأخطأوا لأنهم قرأوا لأوريجينوس وصدقوا كل ما يقول. ادينا سمعة ضخمة لأوريجينوس بلا فهم، بلا دراسة لأخطائه اللاهوتية. صحيح له إنتاج قوي وكثير، ولكن أيضا له أخطاء، وبسبب أخطائه حرم. والقديس ديمتريوس الذي حاربه، أحد الآباء الذين نذكرهم في المجمع المقدس ونتشفع بهم في القداس الإلهي. والعجيب في تاريخ الكنيسة وفي المشيئة الإلهية أن هذا الرجل الجبار في علمه، القوي في عقليته، يحرب ديمتريوس الكرام الذي لم ينل من العلم شيئا لكن كان فيه روح الله يرشده. ما يقولوش أنا فيلسوف وأنت كرام، لا، ده فيه روح الله وده مفهوم. وهنا يقول سانت أوريجين، وفي نفس الوقت اللي يقول سانت أوريجين يلومه على التجسد في حيوانات. يبقى ازاي بقى سانت أوريجين؟ وبعدين رؤوف عبيد يكمل فيقول: ومن المعروف من الناحية التاريخية أن صراعا قد نشب بين أتباع سانت أوريجين الذي كان ينادي بالعودة للتجسد وبين منكري هذه العودة، كما نشب أكثر من صراع حول طبيعة جسد المسيح عليه السلام. وكانت رؤوف عبيد مسيح، وكانت الوسيلة لحزم معلش وكانت الوسيلة لحسم النزاع هي عرضه على المجمع المسكون اللي عقد في القسطنطينية سنة 451، وهو ما عرضش في القسطنطينية، عرض في خلق دولة. فحاول أن يضع حلاً وسطاً للمشكلة، لكنه كان في الواقع أكثر ولاءً إلى تعليم سانت أوريجين. كلام لما غير المتخصصين يبحثون في أمور لاهوتية ليست لهم، ممكن أنهم يخطئوا لأنهم دخلوا في دائرة غير اختصاصاتهم، مهما كانت درجتهم العلمية في أمور أخرى. مشكلة أخرى دخلها المنادون بالعودة إلى التجسد، وهي مشكلة التنويم المغناطيسي. تقول له ايه دخل التنويم المغناطيسي؟ على فكرة يعني عبارة التنويم المغناطيسي عبارة خاطئة لغويا، لان هو ما بيتنومش بالمغناطيس ولا علاقة بالمغناطيس. هو جايز يكون التنويم الإيحائي او حاجة زي كده يعني، لكن التنويم المغناطيسي تعبير خاطئ. معلش، ومع ذلك الناس بيستخدموها لأن أصبح هو التعبير السائد، فبيأخذوه على حسب قطعه. ليقل الناس ما يقولون عن تنويم شخص ومحاولة التعامل مع عقله الباطن ومع ذاكرته، أو إدخال إيحاءات إليه أثناء تنويمه. لغاية دلوقتي ده مش ده الموضوع اللي ببحثه، ده كلام ياخد مننا وقت تاني مش وقت. لكن العجيب أنني قرأت في كتاب العودة للتجسد لكتاب عبد العزيز جادو أنه جاب قصة عن واحدة اسمها ميسيس مورفي، استطاع أحد النابغين في التنويم المغناطيسي أن يهيمن على عقلها الباطن وأن يستدرج هذا العقل لكي يدخله في ذاكرة تمضي إلى قرون سحيقة وإلى حيوات سابقة. يعني مش تنويم مغناطيسي، بيكلموا النهاردة على حيوات سابقة، والحيوات السابقة الرجل ده طلعها في كتاب اسمه الحيوات المتعاقبة لفي سكسيسيف، يعني الحيوات اللي بتتبع واحدة أخرى. يوديها وهي من القرن 18، يقول لها: قولي لي حياتك التالتة كانت إيه قبل كده؟ فتقول له: أنا كنت جندي في الجيش واتقتلت. وبعدين حياتك الرابعة خمسة، كنت مدرس في مدرسة وهي واحدة ست. وبعدين حياتك اللي قبل كده كانت رئيس الدير عمرها 87 سنة، ومرة تتجسد في راجل ومرة تتجسد في ست، لغاية لما وصل إلى حياتها التاسعة قبل كده وحياتها العاشرة قبل كده، وكان يسألها مين الملك بتاعك وكنت بتعبدي إيه؟ قالت لهم كنا بنعبد واحد إله اسمه زيوس. دي دخلت في عصور ما قبل الميلاد، ومش عارف دخلت في سنة 279 قبل الميلاد. قعد يتدرج معاها في ذاكرتها بالتنويم المغناطيسي من القرن الثامن عشر للقرن الثالث قبل الميلاد، وهي تعود بالذاكرة أقول لها أنت دلوقتي عمرك 3 سنين، أنت دلوقتي كبرتي، أنت دلوقتي بقيت إيه، أنت دلوقتي اسمك إيه، أنا اسمي فلانة، أنا اسمي فلان، أنا جندي، أنا مدرس، أنا حيوات إيه متعاقبة ورا بعضيها بالتنويم المغناطيسي. يجي لك واحد يقول لك ما تكلمش على التنويم المغناطيسي، ده علم من العلوم المحترم بتدرس في الجامعة. يا حبيبي سيبك، احنا ما لا نعبد اشخاص ولا نعبد علوم، احنا نسير بهدى كلام الله وبالعقل والمنطق. واحد يقعد ينيم واحد لغاية لما قبل كده كنت ايه وقبل كده كنت ايه وحياتك قبل كده كده. صدقوني حتى من جهة المنطق انا مش قادر اصدق ان التجسد التاسع ليها قبل كده كانت 279 قبل الميلاد، ودي سنة 1800، يعني من قيمة 20 قرن. ليه هي عاشت في كل تجسد قرنين؟ ولا كانت الروح بعد ما تموت تستريح لها شوية قرنين ثلاثة وبعدين تفكر تترك القرون إلى تجسد آخر وبعدين تضايق منه تستريح لها قرن قرنين وتخش في ما هتأتيك زي اللي كده بقى. ويبقى معنى كده ان الروح على كيفها بقى من عبادة زيوس ومن راجل لست ومن رئيس الدير عمرها 87 سنة لجندي في الحرب. وبعدين قل لها ها تجسدك السادس كنت فين؟ كنت قائد الفرنجة في حرب كذا. قائد فرنجة من رئيس الدير لقائد فرنجة. أنا بقول لكم الكلام ده علشان تحترسوا في هذه الأمور، ومش أي كلام تسمعوه تمشوا فيه وقولوا لكم ده علم، ده بيدرس في الجامعات، ده عيب نتكلم على الجامعات. الجامعات اللي تقول لك كلام زي كده هتصدق كلامها، وكله بناء على ما يسمعونه في هذه المشاهدات وفي تلك الجلسات. واحد يقول لك العلاج بالإيحاء، أنا مش عايز أخش في دي. جايز في علاج بالإيحاء، إنسان موهوم بيعالجه من الوهم بالإيحاء، إنسان فاقد روحه المعنوية يرفع روحه المعنوية بالإيحاء. لكن تقول لي في التنويم المغناطيسي أخلي اللي نايم قصادي أرجع ذاكرته إلى 20 قرن من الزمان وأصدق الكلام اللي بيقوله؟ ذاكرة إيه دي اللي تحتفظ بمعلومات في تجسدات متعاقبة مدى 20 قرن من الزمان؟ ومع ذلك طلعوا كتاب اسمه البحث عن ميسيس مورفي، كتاب مشهور بيقول لك طبعت منه ملايين. البحث عن ايه؟ عن ميسيس مورفي اللي هي الست ده اللي من ايام زيوس لل يعني الست دي فعلا اللي بيسأل السؤال ده ليه حق، لان في العصور دي من اللغة اليونانية للغة اللاتينية للغة الفرنسية للغات متعددة. وهذه برضو زي الفكرة اللي قلناها بالنسبة لكلامهم عن الأطفال النابغين، بياخد شخصية واحد وما بياخدش لغته، فيبقى ازاي خد شخصيته وما خدش لغته؟ أو مثلا الكلام اللي يقولوه عن أم سيتي، تسمعوا القصة دي في بعض الكتب، بيقول لك أم سيتي أول ما اتولدت قالت I want to go home، عايز يرجع للهوم بتاعها، الهوم لاند بتاعها كان مصر، كانت أم سيتي مصرية وهي خواجاي في أوروبا. طب ما تقولي تقوليها بالقبط، تقوليها بالهيروغليفي ما دام أم سيتي. ولدت أم سيتي بمعلومات هيروغليف من غير لغة، وتقول I want to go home. برضه حكاية اللغة دي من المشاكل اللي ممكن تقال في عودة التجسد. طب اللي بيتجسد في حيوان بيديله لغة؟ مفيش لغة خالص، مفيش لغة، لا لغة ولا نطق ولا عقل ولا ذكاء ولا عقل. ولا عودة للتجسد، عودة الروح مع تخلي الروح عن كثير من صفاتها وكثير من معارفها وكثير من معلوماتها. أنا أفتكر الست دي اللي عاشت من أيام زيوس في القرن الثالث قبل الميلاد. طبعا زيوس ده كان بيعبدوا اليونان قبل كده بكتير، بس يعني معرفتها به يعني بتقول كان لنا إله اسمه زيوس. طب دي لازم تبقى دايرة معارف، يعني عندها معلومات بتاعت 20 قرن زمان، بتألف كتب في التاريخ وفي الاجتماع وفي اللغات وفي كله. يسموها في كتب الروح الأرواح، علم الأرواح، يسموه سبيريتيزم غير سبيريتواليتي، سبيريتواليتي دي الروحانية، يسموه النكوص بالذاكرة. النكوص ايه بالذاكرة؟ يعني العودة بالذاكرة، العودة بالذاكرة. يقولون لها انت مين دلوقتي؟ تقول انا جندي واصبت بشظية طيروا لي عين وبعدين مت. طب وانت مين دلوقتي؟ انا دلوقتي مدرس وقاعد بقى فيلم، عارف زي ما واحد بيمشي شريط فيلم سينمائي او شريط في الفيديو ويرجعه ورا او يقدمه قدام، فبيلعبوا بالذاكرة دي. لأي حد ممكن التنويم المغناطيسي يرجع بذاكرة إنسان إلى 20 قرنا من الزمان ويتكلم عن حيوات متعاقبة ومتتابعة. نعم، أسهل أن تكون هناك أرواح مضللة تتولى قيادة العملية كلها. ما أسهل أن تكون هناك أرواح مضللة تتولى قيادة العملية كلها. والكتاب المقدس تكلم عن الأرواح المضللة، وأن لا تصدقوا كل روح بل اختبروا الأرواح، امتحنوا الأرواح. وقال إن الشيطان يستطيع أن يظهر في هيئة ملاك نور، ممكن يتكلم على لسان أي أحد، ممكن يظهر ليضل الناس، ممكن إذا كانت اللعبة دي تنفع الناس ويمشي وراها ما في عندناش معنى. مسألة تحضير الأرواح، مسألة الأرواح النجسة لها معنى موعد آخر. تفضلوا.